بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عودا على بدء مولانا، هو أنه قلنا بأنه الدروس لها أنحاء متعددة في الحوزة العلمية. النحو الأول بعد لا نكرر كثيرا، النحو الأول هو النحو المتعارف، وهو أنه الأبواب التقليدية الموجودة في حوزاتنا العلمية. النحو الثاني هي الأبحاث في الموضوعات المستحدثة. النحو الثالث اللي أنا أقترحه إن شاء الله تعالى في هذا المبحث وفي هذه الدروس هو ما أصطلح عليه بمفاتيح عملية الاجتهاد الفقهي. إخواني الأعزاء، عملية الاجتهاد الفقهي فد عملية مركبة، ليست عملية بسيطة. بمعنى يعني أنت عندما تدخل إلى العملية الاجتهادية بالمعنى العام لها، تجد أنه لا بد أن تستفيد من مجموعة من الأدوات والعلوم والمعارف حتى تستطيع أن تستنبط ماذا؟ ها؟ مسألة فقهية أو مسألة لموضوع واحد. تستعين بعلم الرجال، تستعين بعلم الحديث، تستعين بعلم اللغة، تستعين بفقه اللغة، تستعين بالتفسير، تستعين بالقواعد الكلامية، تستعين بالقواعد الفلسفية، وهذه كلها لها نماذج وين؟ في أبحاثنا أين؟ في الأبحاث الأصولية. يعني أنت عندما تدخل إلى البحث الأصولي تجد عشرات المسائل المرتبطة بالأبحاث ماذا؟ الكلامية، صحيح ولا لا؟ الحسن والقبح وإلى غير ذلك، هاي مسائل مرتبطة بما إخواني؟ مرتبطة بالبحث الكلامي. مسألة أقسام الكلي والماهيات وإلى غير ذلك مرتبطة بالبحث الفلسفي. مسألة المعنى الحرفي وإلى غير ذلك مرتبطة بفقه اللغة. مسألة الظهورات مرتبطة بنفس ماذا؟ بنفس اللغة. ولذا تجدون أيضا أن الأصوليين أيضا بحثوا حجية قول اللغوي. طبعا هي القضية مو مربوطة فقط بحجية قول اللغوي، وكثير من الموضوعات شنو بس احنا نحتاج من اللغة، وكثير من الموضوعات نحتاجها من علماء الاجتماع، ونحتاجها من علماء النفس، ونحتاجها من علماء الفلك. الآن في مسائل ثبوت الهلال، وأنتم تعرفون الآن أي بلوى موجودة في مسألة ثبوت الهلال، لمن نحتاج؟ لابد لمن نرجع مولانا؟ نرجع إلى علماء القضاء مولانا، لعلماء الطب، ونرجع إلى علماء من؟ علماء الفلك. إذن القضية ليست قضية، نعم من باب أن ابتلاءهم في ذلك الزمان كان اللغوي بحثوا مسألة حجية ماذا؟ قول اللغوي. ومع الأسف الشديد هذا هو التقليد الحاكم في حوزاتنا أو في حواضرنا العلمية إلى يومك هذا. صارنا ألف سنة نبحث حجية قول اللغوي فقط، مع أنه عشرات الموضوعات والأبواب المعرفية أيضا نحتاج لبحثها، ولكن لم تبحث أين؟ ها؟ في الأصول عندنا، مع أنه كان ينبغي أن تبحث هذه. إذن العملية الاجتهادية لاستنباط حكم موضوع معين من الموضوعات، هسا العرفية أو الشرعية أو المستنبطة أو المستحدثة، عبر عنها ما تشاء، لأنه أقسام ثمانية للموضوعات أكو. هذه كلها نجدها أنها غائبة في حواضرنا العلمية، وهذا هو السبب، افتحوا لي قوس، وهذا هو السبب أنه يوما فيوم تبتعد رسائل العملية لعلمائنا عن الواقع ماذا؟ عن الواقع العملي والاجتماعي للناس. يعني عندما يرجع إلى الرسالة العملية يغطي كل حاجاته، لو ما تغطي كل حاجاته لا تغطي. ولذا أنتم تجدون بأنه الآن بدأت الاستفتاءات وجواب الاستفتاءات تفوق الرسائل العملية بأضعاف كثيرة. ما هو السبب؟ السبب أنه الرسالة العملية بعد عادت ما عادت تغطي احتياجات الناس. الناس أيضا ماذا يفعلون؟ هي يستفتون بشكل مباشر. وإلا عندما تراجع أنت الرسائل العملية تجد منها، وإن كان بحمد الله تعالى الآن أنا من دا أتكلم لا سمح الله ليكون الله يعلم لا قصد عندي إشارة إلى أحد ولا كذا، ودا أتكلم في الأعم الأغلب، أي واحد يقول لكم سيدنا ماذا تقول في الفتاوى الواضحة؟ هذا موجود، أنا أعرف أكو فتاوى واضحة وحاول أن يستوعب. ماذا تقول في كتاب فلان؟ جيد، ولكن أنا دا أتكلم عن الحالة ماذا؟ عن الحالة العامة، الحالة الغالبة. في عقيدتي الشخصية نحن في عملية الاجتهاد الفقهي ينبغي أن نبحث لا عن أصول الفقه، وإنما ينبغي أن نبحث، لأن أصول الفقه أيضا يعد أداة من أدوات ماذا؟ عملية الاستنباط. مو هي كل عملية الاستنباط، بدليل أنه الفقيه إذا لم يكن رجاليا يستطيع أو لا يستطيع أن يستنبط؟ لا. إذا لم يكن عالما بعلوم الحديث يستطيع أن يستنبط أو لا يستنبط؟ لا يستطيع. لا. إذا لم يكن عالما باللغة ودقائق اللغة، لأنه هذه النصوص جاءت بلسان عربي ماذا؟ مبين. وهذا اللسان العربي له قواعدها وليس له قواعده، له قواعده الخاصة به على السعة الموجودة ماذا؟ للغة العربية بأبعادها المتعددة من النحو والصرف والبلاغة واللغة وفقه اللغة وعشرات العلوم اللي الآن موجود. هسه ما أريد أدخل مولانا في علم الألسنيات الحديثة اللي الآن ماذا تفعل في أنه في 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 علم في اللغة عندنا، ذاك بحث آخر اتركوه إلى جانب. إذن الفقيه لكي يكون فقيها بالمعنى الذي يستنبط، مو فقيه في يعني فقه في مقابل الأصول في مقابل الرجال، لا، بمعنى أنه يستنبط يعني يقوم بهذه العملية المركبة المعقدة، يحتاج هذه الأدوات. إذن ليست القضية فقط قضية علم شنو؟ علم أصول، حتى إذا صار أصوليا صار مستنبطا، أبدا الأخوان الأعزاء. وهذه القضية إخواني لقوس آخر أفتحه أقولها، لأن البعض، وأتصور هذه شبهة مصداقية، البعض يتصور أنه بمجرد أنه تعلم أصول وتعلم رجال وكذا صار مجتهد ليستنبط الحكم الشرعي. واقعا مو مجتهد، هذا واقعا نعم هو عدة توهم أنه ماذا؟ توهم أنه مجتهد، لأن الاجتهاد ليس مقولة متواطية، مقولة ما هي؟ مشككة. يعني قد يكون إنسان مجتهد في زمن الشيخ الطوسي، ولكن إذا تجيب إلى زماننا مجتهد لو مو مجتهد لا يكون مجتهد أبدا. كما أنه أنتم الآن ارجعوا إلى زمن الأئمة الفقهاء المعاصرين للأئمة، واقعا تعبير سيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح يعبر عنهم بفقهاء الأئمة سلام الله. عن زرارة مو راوي، زرارة فقيه، ولكن يعني فقيه يعني يقدر يكتب علم أصول مثل الشيخ الأنصاري مثلا، ها؟ لو يقدر يكتب تنقيح مثل السيد الخوئي، أو مستمسك مثل السيد الحكيم، أو جواهر مثل الشيخ الجواهر، ها؟ تقبلون هذا المعنى؟ زرارة يقدر يجي بدليل أنه انظروا إلى أسئلتهم التي سألوها الأئمة والأجوبة التي جاءتهم، مو أكثر من هذا. روايتي أن ثلاثة أربعة في باب التعارض وانتهى كل شيء، في الاستصحاب رواية روايتين وانتهى كل شيء. هذا كل علم أصولهم وكل قواعدهم الاجتهادية. عندما ننتقل إلى ماذا؟ إلى زمن الغيبة، نجد بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه شيخ الطوسي هو يقول بأنه أكثر فقهائنا إلى زماننا كانت رسائلهم العملية هي نفس النصوص الواردة ماذا؟ في الروايات. ومن هنا اتهمت مدرسة أهل البيت أنهم لهم فروع أو لا فروع لهم، لا فروع عنه. إذن بدأ بكتابة شنو؟ المبسوط. وأنت عندما تنظر إلى المبسوط وتقيس إلى ما قبل المبسوط، ها، تجد بأنه واقعا في عملية جامعة. أما نفس المبسوط قيس إلى ماذا؟ ها، إلى زماننا، الفارق شقد؟ كبير جدا. وأنا قناعتي الشخصية إخواني الأعزاء في هاي 20-30 سنة الأخيرة، الاجتهاد وصل إلى مرحلة، هاي العبارة مع الأسف أنا ما جبتها إن شاء الله، لعله غدا أجيبها، الجزء الأول من مباحث الأصول مع السيد الحائري تقرات سيد الأستاذ سيد الشهيد، هناك يقول أنا ذهبت إلى درس سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، قال لي إذا داومت على هذا الدرس 5 سنوات تصير مجتهد. موجود العبارة، لابد الإخوة المطالعين المقدمة يتذكرون. يقول انتهت 5 سنوات أنا رحت بخدمة منه سيد الشهيد، قلت له سيدنا الآن انتهت 5 سنوات، فأنت موعدتني إذا حضرت 5 سنوات شو تكون؟ مجتهد. الآن انتهت 5 سنوات، قال بلي الآن أنت صرت مجتهد على المستوى العام في الحوزة، فإذا تريد تكون مجتهد على مستوى مدرستي لابد أن تحضر في المتكلم. شنو تفهمون من هذا؟ والناقل مو بس ثقة فوق الوثاقة، سيد الحائري ده ينقل عمن؟ ها؟ بعد ما مو خمس وسائط مولانا، واحتمال ما أدري الدس والتزوير والخطأ والاشتباه والنقل بالمعنى، هذا كله موجود في النقل له ما موجود، هذا كله ما موجود. ها؟ وده ينقل بكل القضية، قضية أنا أتصور على أن الصدق عليها. لماذا؟ لأن قضية مرتبطة به، لو مرتبطة بشخص آخر أنا أقول هسه احتمال أكو يريد يثبت عدم اجتهاد الآخر، أما قضية مرتبطة بشخصه الله يحفظ. يقول بأنه قال لي أنت الآن على المستوى العام أنت شنو؟ مجتهد. إذن الاجتهاد إخواني الأعزاء تشكيكي له متواطئ، قد يكون على المستوى العام في المدرسة هو مجتهد، ولكن عندما يأتي على مستوى مدرسة أخرى هو مجتهد لو بعد مو مجتهد. هذا فضلا إذا تعددت العصور، يعني إذا عشنا قبل 100 سنة وقبل 200 سنة والآن، وأنا أتصور الآن نحن نعيش بدايات عصر أن الطبقة السابقة علينا لو جاءت إلى هذا الزمان تكون مجتهدة ولا تكون، لا أقل من إذا كانت مجتهد جزما مو أعلم ولا جزما مو أعلم. وهذه القضية بشكل واضح وصريح رأيتها في كلمات صاحب الكفاية قدس الله نفسه. صاحب الكفاية في الكفاية هناك في هذه الطبعة المرتبطة ب الطبعة المرتبطة بمؤسسة آل البيت صفحة 468، انظروا إلى العبارة دقوا جيدا، وقول وبالجملة لا محيصة لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية. شوفوا قبل 70 سنة 80 سنة العقل الاستنباطي كان يتصور بأنه إذا صار أصولي فهو شنو، والآن بالضرورة الآن نعرف أنه الإنسان بمجرد يصير أصولي يصير مجتهدا ولا يكون مجتهدا لا، ولكن ذاك الزمان هذه القضية كانت من الواضحات من المسلمات. وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد، وأم تعبير مولانا هسه ما أدري إن شاء الله مو مقصودة ولكنه ظاهر العبارة هذا، يقول مجتهدا كان أو أخبارية، مو يقول أصوليا كان أو أخبارية، مقتضى التقابل لابد شي يقول، هذا معناه أن الأخباري يخليه يقبل إيش في اجتهاده لو ما يقبل. وأنا قناعتي أنه يريد يشير إلى هاي النكتة في العبارة، مجتهدا كان أو أخباريا، يعني أن الأخباري مجتهد لو مو مجتهد. يقول على المباني نعم في نظره هو مجتهد، يعني الأخباريون يعتقدون أنهم مجتهدون، ولكن إذا انتقسته إلى المدرسة الأصولية فهو مجتهد لو مو مجتهد. الكلام مولانا قبل 100 سنة وزماننا، في زماننا هو مجتهد، أما عندما ينتقل إلى زماننا بعد مجتهد لو مو مجتهد، ها مو مجتهد. نعم يختلف الاحتياج إليها، يعني المسائل الأصولية، بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة. في الصدر الأول أنت كنت تجد بأنه كثير من أعلامنا، أعلام مدرسة أهل البيت، هم كان هو فقيه، هم كان رجالي، هم كان مفسر، هم كان متكلم، هم كان منجم. هذه طبعا مو في زمن، حتى عندما ترجع أنت إلى الفلاسفة والحكماء، أنت اقرأ كتاب الشفاء تلقى به مولانا طبيعيات وفلسفة ومعادن ونجوم وموسيقى ورياضيات إلى آخره، تجد ولا الآن في الشفاء هذا المعنى، وتجد هذا معناه أنه كان بالإمكان للعمر المتعارف لإنسان محقق كبير إذا أتعب نفسه أن يلم بمجموعة شنو من العلوم. ولكن في زماننا هذا ممكن بشكل عادي ومتعارف أو غير ممكن؟ غير ممكن على أي الأحوال. يقول مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الأصول. جيد، فإذا أنا اعتقادي الشخصي إخواني الأعزاء هذه دعوة للتاريخ أقولها، لا لا لزماننا، وإلا بطبيعة الحال أنه هذا الزمان اطمئنوا، لا توجد أذن صاغية لمثل هذه الأبحاث، وهذه مو فقط الآن، على مر التاريخ عندما كانت تأتي دعاوى من هذا القبيل في زمانها لا تلقى الأذن الصاغية، ولكن لكم أنتم الجيل الذي بعد ذلك اللي بعضكم يقينا سيتصدى لمسألة الاجتهاد ولمسألة الرسالة العملية ولمسألة الاستنباط إلى غير ذلك، لابد يلتفتوا لا أقل، يجعلوا يأخذوا بعين الاعتبار هذا الذي أقول. إخواني الأعزاء، نحن في العملية الاجتهادية نحتاج إلى مجموعة من مو أصول، مجموعة من المفاتيح. هسه لا يفرق بعد ذلك أن هذا المفتاح الذي نحتاج إليه مرتبط بنظرية المعرفة أو مرتبط ماذا؟ بالكلام، أو مرتبط بالفلسفة، أو مرتبط بالتفسير، أو مرتبط بالأصول بحسب الإصطلاح، أو مرتبط بالرجال، أو مرتبط باللغة وفقه اللغة على أبوابها الواسعة والمتشعبة. وعلى هذا الأساس إحنا نريد إن شاء الله تعالى أن نبدأ بحث من هذا القبيل. في ذهني هماتي أنا 4-5 مفاتيح أنا في ذهني اللي ينبغي أن نبحث ونوفق إن شاء الله. طبعا المفاتيح كثيرة، ولكنه الضروريات من اللي أبدأ بهم. المفتاح الأول، تعرفون أنتم جميعا إخواني الأعزاء أن الحكم يترتب على ماذا؟ على شنو؟ على الموضوع. هسه ما هو تعريف الموضوع؟ هذا إن شاء الله في الأبحاث سيأتي لابد، لأنه فهم معركة آراء، ما هو المراد من الموضوع؟ ما هو؟ هل هو المتعلق؟ هل هو متعلق المتعلق؟ أصلا شيئا آخر؟ نظريات متعددة، هذا الآن فقط بشكل إجمال. وقرأتم أن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى ماذا؟ إلى العلة، ونسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، وأن الأحكام تدور مدار ماذا؟ الموضوعات، وبتبدل الموضوع يتبدل ماذا؟ هذه بعد كلها هذه قواعد في أذهانكم، يعني مو شيء جديد. أقول أن الموضوع هو أساس الحكم، أن بتبدل الموضوع يتبدل ماذا؟ الحكم، وعشرات القواعد. سؤال المفتاح الأول، أن الموضوعات الفقهية، لأنه إحنا عندنا موضوعات، وطبعا لا يوجد عندنا موضوع غير فقهي، باعتبار أنه ما من واقعة، يعني ما من موضوع إلا وله ماذا؟ إلا وله حكم. أن الموضوعات في الشريعة في الإسلام هل هي ثابتة لا تتغير مواقعها، أو أنها ماذا؟ متغير. وشنو الثمرة المترتبة على ذلك؟ الثمرة المترتبة إذا ثبت أن الموضوعات ثابتة، إذن لكل موضوع في الواقع شو يوجد؟ حكم واحد. يتبدل ولا يتبدل؟ فإما أن نصيب حكم ذلك الموضوع، وإما نخطئ اللي يصير حكم ظاهر. أما إذا قبلنا أن الموضوعات ضمن شرائط معينة وقيود وظروف، هي تتبدل من زمان إلى زمان، إذن للموضوع الواحد حكم واحد أو أحكام متعددة. طبعا بحسب الظاهر موضوع واحد، ولا بحسب الواقع هو موضوع واحد، لو موضوعات متعددة، موضوعات متعددة، ولكن إحنا عندما ننظر إليه هو ظاهرا هو نفسه ماذا؟ هو موضوع واحد. هذه تترتب عليها نتائج خطيرة في عملية الاستنباط. واحدة منها أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما نجد في زمن الإمام الباقر يقول هذا الموضوع حكمه الوجوب، وعندما ننتقل إلى زمان الإمام العسكري نجد أن نفس الموضوع يقول حرمة. هذا تعارض، أو أنه هذن اختلاف الزمان، هذا الحكم صحيح وهذا الحكم صحيح يا أمي. إذا قبلنا بنظرية أن الموضوع ثابت لا يتغير، إذن أكو تعارض ماذا؟ بين النص. أما إذا قبلنا لا، أن الإمام الأول ذكر حكم موضوع ضمن قيود، والإمام الثاني يذكر ماذا؟ موضوعا آخر ضمن قيود أخرى، ولكن بحسب الظاهر هو ماذا؟ هو موضوع واحد. فعند ذلك يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ ولكن أنا وأنت في العملية الاجتهادية ماذا فعلنا؟ جئنا وجردنا الموضوعات عن زمان حصولها وصدورها، كل موضوع جردناه عن ظروف الزمانية والمكانية والشرائط والقيود وزمان الصدور ونظرنا إليه بما هو هو، وذاك نظرنا إليه بما هو هو، وجدنا هذا يقول واجب، ذاك يقول ماذا؟ ليس بواجب. خب هذه واقعا تستحق البحث أو لا تستحق البحث؟ بينك وبين الله هاي أولى لو أحكام البير أولى يا همني، هذه أولى لو كثير من أحكام الحج المكتوبة في الرسائل العملية ومكتوبة في الكتب الاستدلالية، انظروا إليها انظروا. هذه أولى لذاك البحث المفصل لا أول له، له أول وليس له آخر في موضوع علم الأصول، ياهو من الأولى. فالآن أنتم جنابكم بعد تعطون أوقاتكم بذلك المسائل، لو ما تعطون أوقاتكم لا تعطوها. هذا أولى لو أن الماء طاهر ومطهر أولى. شوفوا ابحثوا الآن، انظروا إلى بعض، ما أريد أجيب الأسماء، من بعض كتب الفقهاء 120 صفحة بحث قرآني وروائي في أن الماء هو مطهر، ولكن هو طاهر في نفسه، أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة. هاي دروس المتعارف روحوا إلها، وإلا شون دصير دي يصير كتاب الصلاة 20 سنة؟ شون دي يصير؟ حضرت عند بعض الأعلام 5 سنوات كتاب الصلاة، فبعد 5 سنوات إجا قال الآن انتهينا من الثلث الأولي من كتاب الصلاة. طبعا بس كان يعرض للواجبات والمحرمات، مستحبات ومكروهات ما عرض لها، لأنه كان يعرض كان يصير الثلث الأول 10 سنوات، وبقي علينا شنو؟ إذا تبين فقط كتاب الصلاة واجباته ومحرماته، أنت شقد تحتاجه حتى تصير مجتهد؟ 15. هنا هذين المسائل اللي يبحث، هذين اللي أنت تقول شنو فائدة؟ هذا باب، هذا أثر، ويوجد أعظم من هذا الأثر في باب التعارض أثر آخر إخوان الله. هذا فقط أبين لك أهمية الموضوعات اللي أريد أطرحها، حتى واحد يقول شو يتوقع ضمن هاي النظريات اللي يطرح هاي النظر، لا 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 أبدا، بحث عملي بالمعنى الأخص، بحث آخر، وهو أن الفقيه عنده مسؤولية إذا تشخيص الموضوع، لو ما عنده مسؤولية. الآن شنو اللي راكز في أذهان الفضلاء في الحوض؟ أبدا كل شغل معلوم، وأنا لا أعلم، وأنا لا أعلم كيف أن فقيها، إلا إذا اشتبه عليه الأمر، كيف أن فقيها يسمح لنفسه أن يقول لا علاقة لي بالموضوع، ولكن مع ذلك أستنبط الحكم؟ أصلا معقول هذا أو غير معقول؟ أنت إذا ما تشخص الموضوع تقدر تستنبط حكمه؟ تقولي لا، شلون قالوا هالكلمة هذول؟ مو بقالين. الجواب لأنهم افترضوا أن الموضوعات واضحة عرفية بديهية لا تحتاج إلى بحث، يتساوى فيها الفقيه والمقلد على حد سواء، وبعد ذلك سيتضح أن الأمر ليس كذلك. أساسا عندنا موضوعات، وحقكم تبقى أنت أشهر تبحث في تشخيص الموضوع حتى تجعله تحت هذا الحكم لو تجعله. وأوضح مثال على ذلك، المسافر يقصر لو يتم لنا؟ يقصر. الحاضر يقصر لو يتم؟ يتم. واقعا في الشريعة هذا واقع، أصلا هذا يحتاج بحث فقهي، أصلا نحن نبحث أن المسافر يتم وأن المسافر يقصر وأن الحاضر يتم، أصلا هذا يحتاج إلى بحث فقهي، لو من الـ من الـ من الواضحات هذا، وأنتم قرأتم في محل أساسا، هذني من الأوليات من البديهيات في الفقه. ولكن الكلام تأتيك عشرات بل مئات المسائل ما تدري أن هذا موضوع يصدق عليه حاضر لو يصدق عليه ماذا؟ ها؟ مساقب. المشكلة هنا أنا شلون تقول لي بأنه هذا والعرف ببابك؟ شنو العرف؟ شنو شغل مسكين؟ شو يقدر يشخص العرف؟ الشارع لو كان ترك القضية عرفية محضة نعم، ولكن في 99% من الموضوعات قيدها، ضيقها، وسعها، أضاف قيود عليها، شرطها، جعل لها موانع، أليس كذلك؟ ها؟ وهذا اللي تحتاج إلى تشخيص. هسه إذا دخلنا في باب الموضوعات المستحدثة اللي لا أثر لها وين؟ ها؟ في الشريعة. هذه شلون أنت تستنبط أحكامها ولا تعرف الموضوع؟ إذن عند ذلك ندخل في وظيفة جديدة أساسية للفقيه، وهو تشخيص ماذا؟ بينك وبين الله. هذا المنهج اللي أنا أقوله لا أقل من حيث النتائج يختلف عن المناهج الأخرى أو لا يختلف، يعطي آثار خطيرة. إلا أن تجي ترد هذا تقول بابا هذا المنهج بالدليل الكذائي أولا، لأنه أنا راح أستدل على هذا، على هذا المنهج وعلى هذا البحث. أنت تقول لي لا هذا مردود، هذا أولا ثانيا ثالثا رابعا كله مردود، والمنهج القديم هو المنهج ماذا؟ هو المنهج صحيح. أنا معك هذاك الوقت استعنت. ولذا أنا هنا عبارة وجدت للمحقق الكبير شيخ كاشف محمد حسين كاشف الغطاء في هذه تحرير المجلة، هناك في تحرير المجلة في المادة 39 لا ينكر تحت هذا العنوان عند تعليق منه شيخ كاشف الغطاء اللي يعبر عنه مرارا ذكر سيد الطبطبائي يعبر عنه، قال بعض أعاظم المحققين أو أساطين المحققين في التفسير، هذا التعبير مقصود بمنه؟ كاشف الغطاء شيخ محمد حسين، ها مو شيخ جعفر كاشف الغطاء، مو صاحب كشف الغطاء، صاحب الكتب الأخرى المعروف. وهناك في المادة 39 من تحرير المجلة يقول قد عرفت، هذه تعليقة منه كاشف الغطاء، يقول قد عرفت أن من أصول مذهب الإمامية عدم تغير وتغيير الأحكام. طبعا هذا أيضا مفتاح من المفاتيح اللي إن شاء الله بعد ذلك سأعرض لها في المفتاح الثاني إذا وفقنا هذه السنة، وهو أن الأحكام كلها ثابتة أو أنه يوجد فيها أحكام متغيرة. إحنا الآن نتكلم في الموضوعات مو أين؟ في الأحكام، لأنه أكو نظرية تدعي الآن أن الأحكام أيضا ماذا؟ متغيرة، مو الموضوع متغير، لا 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 لا، مع الثبات الموضوع، ولكن في زمن حكمه كذا وفي زمن آخر شنو؟ حكمه تغير الأحكام لا تغير الموضوعات. هذه النظرية هواي أخطر من النظرية الأولى، وهذا إن شاء الله سنعرضه. يقول قد عرفت أن من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات، وهذا طبيعي لأن الحكم يترتب على ماذا؟ فإذا تغير الموضوع، ها كنت حاضر حكمك تمام، تغير موضوعك صرت شنو؟ مسافر، حكمك شو يصير؟ قصر. كنت كافر، حكمك شنو؟ نجاسة وإلى غيره. صرت الآن مسلم، حكمك طهارة وإلى غير ذلك. تغير الموضوع يستلزم تغير ماذا؟ الأحكام. هسه التفت جيدا تبين أنه ملتفت كاملا، يقول إما بالزمان والمكان وإما بالأشخاص، هذه الموضوعات تتغير بالزمان والمكان والأشخاص، فلا يتغير الحكم، ودين الله واحد في حق الجميع، لا تجد لسنة الله تبديلا، وحلال محرم. أدلة ماذا؟ ثبات الأحكام، اللي تقريبا 12 دليل ذكروا لثبات الأحكام اللي إن شاء الله نستعرضها إذا وفقنا إن شاء الله كاملة لنرى أنها تامة أو غير تامة. ولن تجد لسنة الله وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، اللي دعي لعل البعض تواترها، وكذلك حرامه. نعم يختلف الحكم حكمه في شخص في حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختلفة، وكلها ترجع إلى تغير الموضوع فيتغير الحكم، فتدبر ولا يشتبه عليك الأمر فتتصور أن الأحكام شنو دا تتبدل. لا الأحكام ما دا تتبدل وإنما شنو دا يتبدل. هسه الآن هنا بحث اللي علماءنا بشكل متناثر وغير واضح بحثوا أقسام تغير الموضوع. كم نوع تغير الموضوع عندنا؟ أنتوا فقط في باب الاستحالة ذاكرين شنو؟ ها؟ فنوع من أنواع التغير وهو أن يستحيل شيء إلى شيء آخر، أو في باب نجاسة الماء إذا زال تغيره يقولون أن الماء ثابت ولكن زالت بعض عوارضه، أنه هل يؤثر على تغير الحكم أو لا يغير؟ ولكنه في الواقع لعلنا نستطيع أن نستعرض لأقل 10 أقسام من تغير ماذا؟ فهذه أي منها يستلزم تغير الحكم وأي منها لا يستلزم تغير الحكم. هذا مفتاح. مفتاح الثاني مفتاح ثبات الأحكام الشرعية وتغيرها. المفتاح الثالث أن الأحكام، هل توجد عندنا أحكام ولائية في الدين؟ هاي ما مضبوطة بولاية الفقيه أبدا. يعني الفقيه هل له حق الحكم الولائي أو الحكم الولائي مختص بالمعصوم فقط؟ يا ومنين؟ وإذا ثبت أن هناك أحكام ولائية لغير المعصومين ما هي دائرته؟ سيد الشهيد قال دائرة الأحكام الولائية وين؟ في منطقة الفراغ. واقعا تختص بمنطقة الفراغ أو أنها ماذا؟ أو أعم من ذلك. ثم إذا ثبت ما هي نسبتها والأحكام شنو الثابتة؟ هاي تنسخ ذيك، هذيك تقوم أصلا جزء من الدين، ليست جزء من الدين، أساسا عامة خاصة مختصة بزمان الصدور أو غير مختصة بزمان الصدور. يعني صدر حكم ولائي من رسول الله، هذا الحكم الولائي يشمل ما بعد الرسول أو لا يشمل؟ هو حكم ولائي صدر في زمانه لظرف خاص ولمجموعة خاصة ولعناوين خاصة، يشمل ما وراءه أو لا يشمل؟ ها ده نتكلم في المعصومين. هسه الفقهاء لهم حساب اخر، لا المعصومين. تذكرون انه في بحث الخمس جمله من الاعلام ذهبوا الى ان الخمس حكم شنو؟ ها حكم ولائي. خب هذا الحكم الولائي مختص بزمان المعصومين لو شامل زمان الغيبه ايضا. هذه ابحاث مولانا داخلة في صميم العملية الاجتهادية، ولكن مع الأسف الشديد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخمس ويقع الخمس فيك. بابا هذا ما يصير. هذا نعم قبل 50 سنة هذا كان معقول، قبل 30 سنة هذا، لكن الآن طرحت هذه المسائل. من المفاتيح الأخرى أن المشرع له شأن واحد له شؤون متعددة. النبي والأئمة لهم فقط شأن تشريعي، لو عندهم شؤون أخرى أيضا. فإذا كانت لهم شؤون أخرى هذه الشؤون الأخرى أيضا تشريع بالنسبة إلينا أو لا؟ الآن في الشريعة عندما نأتي الأحكام الصادرة من النبي فقط صادرة من شأنه التشريعي، لو بعضها مرتبطة بشأنه الولائي والحكومة يوما، بعضها مرتبط بشأنه القضائي يعني بما هو قاض، هذا أيضا يشملني الآن حكم ثابت بالنسبة إلينا. وبعض الأحكام وهي من أخطر الأحكام اللي عادة مغفول عنها وهو أحكام الشخصية، هو اللي يعيش، هو شلون يعبد، شلون يتعامل ويا الناس، شلون يذهب، شلون ينام، شلون يأكل، هذني واقعا كلها بالنسبة إلينا قدوة وأسوة، أو أنه لهم شؤون خاصة بهم أساسا، هذني لا يمكن لأحد غيرهم أن يتأسى بهم. وهذه الآن أنتم تقرؤون الكتب الفقهية، أصلا هذا البحث مطروح لو مطروح مباشرة يدخل. وردت رواية قال رسول الله، يا با هذا رسول الله قاله، أين قاله؟ في الحكم التشريعي قاله، في الحكم الولائي قاله، في الحكم القضائي قاله، مرتبط بوضعه الشخصي قاله، قال أنا هالشكل، والله لو أعطيت الأقانيم السبعة على أن أثلب نملة جلبة. هذا ياهو، هذا ياهو حكم شرعي هذا، ها هذا حكم شرعي. ويحظي بعد يقعد بالبيت تتحكم مغالي، أنا يوميا من تمشي مولانا لا أقل فت 700 نملة جو رجلك تسحقها إلى أن توصل للدرس. صحيح لو مو صحيح؟ وأنت مولانا تأخذ هذا البيف باف بتعبيرنا مولانا وبالغرفة إيش ما أكو مولانا حشرات وتقضي عليهم، هاي شلون تجمع الرواية هاي؟ وهذا هم ماذا قاله؟ قال والله لو أعطيت أنت ومالك لأبيك، ألم يقله رسول الله؟ هذه وين ذكرها؟ شنو شروطها؟ مطلقة، عامة، خاصة؟ ولكن مع الأسف الشديد الآن في فقهها المتعارف أكو تمييز بين هذه الشؤون أو ماكو تمييز؟ لا يوجد. مفتاح آخر، أن الشارع عندما شرع أخذ بعين الاعتبار البعد الفردي وجعل البعد الاجتماعي ثانوي. لو جعل البعد الاجتماعي والمجتمع هو الأصل وأحكامك الفردية شنو؟ ثانوية. وين تفيدك؟ هاي تفيدك في مسألة التزاحم، عندما أنت عندك حق، الناس مسلطون على أموالهم، ولكنه أنا ما أريد الآن أبيع بضاعتي. عمي أكو واحد يقدر يجبرني؟ هاي بضاعة مشتريها في زمن أي مشكلة ماكو، بس ما أريد أبيعها، ولا مربوطة بالملح، ولا مربوطة بالتمر، ولا مربوطة بالحنطة، لا مربوطة مولانا بالكهرباء، مربوطة بالكمبيوتر، مربوطة ما أدري بأمور أساسا لا علاقة لها بذيك اللي ورد في باب الاحتكار. أيهما يقدم؟ الحق العام، الحق الاجتماعي، المصالح الاجتماعية أو المصالح ماذا؟ والأحكام الفردية، أي من هذه تعطيك أساسا فقهان أحدهما غير الآخر. إذا نظرت إلى الفقه كنظرة فردية تعطيك نوعا ونوعا من النتائج، وإذا نظرت إليه نظرة اجتماعية تعطيك ماذا؟ نوع آخر من النتائج. بعبارة أخرى، وحقك يلزم منه فقه جديد، هذا اللي يهرب منه الأعلام، يلزم منه فقه، يلزم بلي يلزم منه فقه جديد، هذا فد فقه، هذا ماذا؟ فد فقه. وعشرات المفاتيح اللي أنا مسجلهن، بس أدري يقين أدي بأنه أكثر من مفتاح مفتاحين، إذا توفقنا هذه السنة لا نوفق اللي أكثر من مفتاح مفتاحين، والحمد لله رب العالمين.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.